بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الإطلاق المقام، وذكرنا أنه لا شك في انعقاده بعد أن كان الشارع في مقام بيان تمام ما له دخل في مراده، إذ حالة الإجمال المتعمدة من الشارع أو الإهمال غير مترقبة في التشريعات عادة. فإن بنينا على عدم إمكان أخذ قصد الأمر أو امتثال الأمر في متعلق شخص الآمر، وهو ما لم نبني عليه، لكن لو بنينا، فمما لا شك ولا ريب فيه أنه يمكن للمولى أن ينبه على دخالة أخذ قصد امتثال الأمر ببيان منفصل عن البيان الأول، غير شخصي، البيان الأول. فإذا فتشنا فلم نجد أنه قد بين، فنتمسك بالإطلاق المقامي. بينا الحيثيات والفرق بين الإطلاق المقامي واللفظي، وبينا أنه لا يوجد أحد يشكك في أصل هذا الإطلاق أو لا ينبغي أساسا. نعم، وقع الكلام من قبل صاحب الكفاية ردا ضمنيا على شيخه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في إمكان التوسل إلى إبراز اعتبار قصد امتثال الأمر الأول بأمر مولوي ثاني. أما لو كان بجملة خبرية ما في مشكلة، إذ أفاد إشكالا استقرائيا في بداية الأمر، أننا نقطع بعدم وجود هكذا أمر ثاني في موارد العبادات، وهذا ليس مهما. قد يكون هذا لأنه يمكن بدون هذا الأمر الثاني، وإن اعتقدت أنت الامتناع. المهم هو أنه قد أبرز محذورا عقليا في المقام. خلاصته أنه أفاد أن مقتضى وجود أمر مولوي ثاني الهدف والغرض والغاية منه الإتيان بمتعلق الأمر الأول بقصد امتثال الأمر، هذا يولد محذورا عقليا. ما هو المحذور العقلي؟ أفاد أن هنالك شقين في الكلام وتقديرين لا يخرج الأمر عن أحدهما. التقدير الأول أن تفرغ ذمة المكلف من الأمر الأول بالإتيان بمتعلقه ولو لم يقصد به القربة، إذ كل أمر يدعو إلى الإتيان بمتعلقه أولا وبالذات. فإن أخذنا بهذا التقدير فيصبح الأمر الثاني لغويا لا معنى له، إذ لا ملاك مستقل للأمر الثاني. والمفروض أنه إنما أمر به لتحقيقه وعليكم السلام الامتثال حين الإتيان بمتعلق الأمر الأول. فإن كان الامتثال يحصل ولو لم نلتفت إلى الأمر الثاني فيكون الأمر الثاني أمرا لغويا لا طائل تحته ولا فائدة منه. جيد. التقدير الثاني أن نقول لا، لا يكفي لامتثال الأمر الأول تحقق متعلقه، وهذا الأمر الثاني هو المهم، التقدير الثاني هو المهم، إذا التقدير الأول واضح جوابه. لا أحد يقول في الواجبات العبادية بأنه بمجرد تحقق متعلق الأمر ولو لم تقصد القربة أو الامتثال تبرأ الذمة منهم. الجواب واضح. التقدير الثاني، وإن لم نقل بأن امتثال الأمر الأول يكفي فيه الإتيان بمتعلقه ولو من دون قصد القربة، فهذا لا محالة، ليس من جهة أن متعلقه لم يتحقق. إذ المفروض أن متعلق الأمر الأول هو ذات الصلاة من دون قصد القرب، صحيح؟ لأننا بالوجدان قد حققنا متعلقه على أرض الواقع بالإتيان به، فلا يبقى نفي تحقق الامتثال إلا من باب أن الغرض منه لم يتحقق. فإذا كان الغرض منه لم يتحقق حتى الآن فلا محالة نفس هذه القضية تكفي لحكم العقل بلزوم الإتيان به متقربا به إلى الله. فما فائدة الأمر الثاني؟ تبهتم؟ فما فائدة الأمر الثاني؟ أيضا يكون الأمر الثاني بلا معنى إذا أمر مولوي، ها؟ إذا إرشاد ما مهم، الإرشاد سهل المؤونة. بعبارة أخرى، إذا كان الغرض لا يتحقق إلا بالإتيان به بقصد الامتثال متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، فالعقل يحكم بعدم تحقق الامتثال من دون هذا القصد مقرونا بالإتيان بالمتعلق. فما فائدة الأمر الثاني؟ فعلى كلا التقديرين الأمر الثاني لا يكون له معنى. على الأول لتحقق الامتثال بدونه وبدون امتثاله، فإذا شو له معنى؟ لغو. على التقدير الثاني العقل يستقل، فشو له معنى الأمر المولوي مع استقلال العقل؟ جيد. هنا توجد كلمات للمحققين يا أخوان، معظم المحققين أشكلوا على المحقق صاحب الكفاية في هذا البيان. تلميذه الأصفهاني أشكال، تلميذه العراقي أشكال، تلميذه النائيني أشكال، تلميذ التلميذ أيضا سيد الخوي أشكال. أنا لا أريد أن أطيل يا أخوان، لأني عم ببحث فيها الأبحاث العقلية بتحفظ، ها باختصار. وأفضل ما قيل في هذا المجال جوابان في الحقيقة. الجواب الأول للشيخ النائيني، والجواب الثاني للسيد الخوي رضوان الله عليه. وأنتخب من كلاميهما ما يرتبط بالشق الثاني. إذا الشق الأول ما في له داعي التعليق عليه أساسا، كلامنا نحن في الواجبات التعبدية وكيف يثبت أن الواجب تعبدي. لا شك ولا ريب أنه إذا كان لا يمكن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق شخص الأمر، أيضا لا يمكن القول بتحقق الامتثال بالإتيان بالمتعلق من دون قصد الامتثال، من دون قصد القربة، من دون داعي قربي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا واضح، ما في كلام أصلا. إنما الكلام الذي ينبغي أن يبحث هو في الشق الثاني مش في الشق الأول. لذلك أنا أنتخب ما يرتبط من جوابيهما بالشق الثاني من دون تطويل الكلام. يقول المحقق النائيني فيما يرتبط بالشق الثاني، يقول للمحقق صاحب الكفاية: أنت جعلت العقل في المقام حاكما ومشرعا لا مكتشفا للتشريع. كلام مهم. إذ جعلت عبادية الأمر الأول تثبت بحكم العقل، ما يعني أنه حتى لو لم يثبت أن الشارع قد أخذ متعلق أمره مقيدا بقصد الامتثال، فإن العقل يستقل بلزوم قصد الامتثال. وهذا يعني أن العقل بات مشرعا لا مدركا للتشريع. ولا شك أنه لا مجال لدعوى مشرعية العقل إذ الشارع منحصر بالمولى عز وجل، والعقل وظيفته الإدراك ليس إلا. هذا كلام كبير يا أخوان، كلام كبير كبرويا وكلام كبير هنا صغرويا، لأن صاحب المنطقة لم يتنبه لحقيقة مراد المحقق النائيني فاستغرب من كلامه وجعله تحريفا لكلام صاحب الكفاية، تحريف بالمعنى العلمي وحرف له عن واقعه. قال: حملت كلامه على غير ما أراد وعلى غير المعنى الذي يريد. هذا مهم يا أخوان حقيقة، بدي أوقف عنده شوي. أولا كبرويا ثم تطبيقا في المقام، ما هو دور العقل في عملية الاستنباط يا أخوان على مبنى العدلية؟ الأشاعرة حاسمين أمرهم عليكم السلام ورحمة الله، ما عندهم كلام. وما هو معنى المقولة الشهيرة عند العدلية من أن ما حكم به العقل حكم به النقل أو الشرع، الشرع المراد النقل طبعا. جيد، إذا كان العقل ما له دور بالتشريع، حق التشريع يا إخوان لا شك ولا ريب في أنه ثابت للمولى مش لأي واحد. العقل ليس مولى، العقل رسول صحيح، والعقل له قوة الإدراك فيما كان الحد الأوسط فيه عقليا، يؤمن بقضايا عريضة دون القضايا التفصيلية إلا بنحو من التطبيق. كبريات الكلية مثل حسن العدل، حسن الإحسان، قبح الظلم، قبح الطغيان إلى آخره. ولكن العقل ليس مشرعا بمعنى أنه ليس مولا، وبعبارة أخرى لا يحكم العقل بلزوم إطاعة العقل إلا إذا توسط بين العقل وحكم العقل بالإطاعة اكتشاف حكم المولى. ومن هنا فالمقصود يا إخوان، هذه أبحاث العقل العملي وبالطول كثير، لكن المهم جوهر البحث أن ما حكم به العقل ما أدرك العقل أن الحكم فيه كذا، ولا يمكن أن يكون الحكم فيه غير كذا من قبل الحكيم، من قبل المولى الحكيم الغني القدير، ها؟ فهو كذا. فكما أن الآية تكشف النقاب عن مراد المولى والرواية كذلك، العقل يكشف النقاب عن مراد المولى، يستقل العقل بأن الحكيم المولى ذا الصفات المتعالية في كذا لا يمكن أن يحكم إلا بكذا. فيكون العقل حجة عند العقل، بنظر العقل مش بحجة يا مجهول، يستقل العقل بأنه حجة في كشف مراد الشارع، حيث يكون الكشف كشفا يقينيا، كشفا قطعيا طبعا، وإلا إذا كان الكشف دون درجة اليقين والقطع ما في حاجة. هذا دور العقل. فالمقصود من كل ما حكم به العقل، يعني كل ما أدرك العقل استقلالا أن حكم المولى فيه كذا فهو كذا، حجية يعود البحث في الحقيقة في حجية الدليل العقلي إلى حجية كشف حكم الشارع بواسطة العقل من دون آية أو رواية. انتبهوا يا إخوان، احتفظوا بها وهي غاية الأهمية. مش إنه العقل مشرع في عكس الشارع، في عرض الشارع عز وجل. جل تمام ماشي، نأتي إلى محل الكلام. في محل الكلام الشيخ النائيني اتهم صاحب الكفاية أنه حول العقل إلى مشرع، صاحب المنطقة جعل الشيخ النائيني غير فاهم لمراد المحقق صاحب الكفاية. ليش؟ قال لأن صاحب الكفاية تمسك هنا بحكم العقل بلزوم إطاعته حكم الشارع، فالكلام بالتوضيح مني في سلسلة معلولات الحكم الشرعي وليس في سلسلة مكونات أو علل الحكم الشرعي. ومن الواضح يقول أن الحاكم في باب الطاعة مش المدرك فقط، الحاكم هو العقل تطبيقا لصغريات قاعدة شكر المنعم، ولا يمكن للحكم العقلي في باب الطاعة أن يستتبع ويكشف عن حكم شرعي، وإلا لزم التسلسل. معروف هذا يا إخوان، العقل يدرك أن الشارع حكم بكذا ولا يمكن أن لا يحكم بكذا، لكن إذا ثبت أن الشارع حكم بكذا والعقل حكم بلزوم طاعته لهذا الشارع، هذا الحكم الثاني حكم ولا إدراك فقط؟ هذا حكم، لأنه هذا استجابة لحكم المولى، انفعال مع حكم المولى. العقل يأمرني هنا بلزوم إطاعة المولى، هذا مش تشريع، هذه استجابة للتشريع. جيد. فعم بيقول له صاحب المنطقة للمحقق النائين: أنت يا محققنا العظيم حملت كلام صاحب الكفاية على أنه مربوط بعالم التشريع، فأجبت بما أجبت، والحال أن كلام صاحب الكفاية مربوط بعالم الطاعة، وأن حكم المولى لا يتحقق الغرض منه من دون قصد القربة وامتثال الأمر، فيحكم العقل بلزوم قصد القربة وامتثال الأمر. فما الداعي إلى الأمر الثاني اللي سميته متمم الجعل؟ ما الداعي له؟ يصبح بلا معنى. جيد، فإن العقل يستقل بلزومه، فما معنى أن يؤمر به؟ فصاحب الكفاية لم يحول العقل من مدرك إلى مشرع في باب الحكم الشرعي، أساسا كلامه مربوط بطاعة الحكم الشرعي وليس بالحكم الشرعي. انتبهتوا يا أخوان؟ جيد، لكنني مع احترامي لكلامه وهو على الموازين منطقة، لم يعرف بدقة مراد ومرام المحقق النائيني. صحيح أن العقل يستقل حكما لا إدراكا فقط في باب طاعة الحكم الشرعي، لكن المحقق النائيني كأنه يريد أن يقول للمحقق صاحب الكفاية: كلامنا فعلا ليس في كيفية إطاعة الحكم الشرعي، ونحن أساسا من أين لنا أن نعرف ما هو الذي يحقق أو لا يحقق غرض الشارع من تشريعه؟ نحن بحثنا في أن المولى عندما شرع الزكاة، شرع الخمس، شرع الكفارات، شرع الجهاد، الموارد اللي عادة فيها بحث إن عبادية أو مش عبادية، وإن كان مجمع على أن عبادية، حينما شرع هذه الأمور ومنها الأمر المعروف والنهي عن المنكر على نفس النسق، هل شرع الإتيان بمتعلقاتها كيفما كان، أو الإتيان بمتعلقاتها المقيدة بقصد امتثال الأمر ثبوتا؟ هذا بحثنا، وليس بحثنا في الاحتياط العقلي وقاعدة الاشتغال. وانت يا صاحب الكفاية بالتحديد اذا بتراجع مطلب الكفاية
بعد صفحة فقط ستبحث عن الأصل العملي وستقول إنه أصالة الاشتغال والاحتياط العقلي. إذن كلامك هنا وكلام المحققين ليس فيه الاستجابة العقلية من باب الاحتياط والاشتغال. وهناك سنختلف معك، وأنا بحثت هذا البحث سابقا واختلفنا معه، قلنا الأصل البراءة أساسا، جه خلافا لصاحب الكفاية، ووافقنا جماعة من المحققين في هذا. إذن محل بحثنا الآن هل أن المولى أخذ في متعلق أمره كذا أو لم يأخذ كذا؟ وأساسا يقول المحقق النائم ضمنا بأن العقل لا يحكم حينما يواجه أمرا، لا يحكم بإطاعته بأكثر مما ورد في متعلقه. إذ من أين لي أنا أن أكتشف أن غرض المولى أبعد من متعلقه أو ليس أبعد من متعلقه؟ فعندما أمر المولى بأمر تعلق بالشيء الفلان فيجب علي أن أأتي بالشيء الفلاني. الغرض الأقصى تحقق وما تحقق وفيه بد الامتثال، لو تتذكر فكرة تبديل الامتثال وما فيه، وهالحكي هذا كله مش داخل في دائرة العقل. العقل يحكم بلزوم إطاعة المولى، يعني الاستجابة لتشريع المولى بالكم والكيف الذي ثبت أن المولى قد شرع فيه، وبالمولى شرع والمتعلق أمامي. طيب إذن بحثنا أين؟ بحثنا في أن المولى هل أخذ ضمن تشريعه، هل قيد المتعلق بلزوم الإتيان به بقصد امتثال الأمر أو لم يقيد؟ تباتوا هون محل بحثنا. قلنا، يقول النائم وقلت لصاحب الكفاية، بأن هذا مستحيل في شخص الأمر، لأن النائم أيضا يوافق على الاستحالة التي لم نوافق عليها، حيث اتفقنا على أنه مستحيل في شخص الأمر. بحثنا تبعا للشيخ الأنصاري في أنه هل يمكن هذا بأمر ثاني أو لا يمكن؟ جوابنا أنه ممكن. شو يعني ممكن؟ يعني لا يوجد محذور في أن يبين المولى بحكم مولوي إنشائي أن قيد قصد امتثال الأمر دخيل في الملاك ودخيل في الغرض وإرادة المولى، ولذلك هو دخيل في متعلق الأمر. تبهتوا؟ يستطيع المولى أن يبينه أو لا يستطيع؟ يلزم دوره خلفه هودي اللي متقدمه؟ لا يلزم. داعوية الشيء إلى داعوية نفسه اللي كان يركز عليها المحقق الإصفهاني أيضا لا يلزم، لأنه أمر ثاني، هذا مش نفس الأمر الأول. ولو أن الأمر الثاني ملاكه مش مستقل عن الأمر الأول، لكن بيانه مستقل عن الأمر الأول، هو حياطة للأمر الأول، سياج للأمر الأول، يبين ما لا يمكن بيانه في الأمر الأول. مش هيك صار الحكي؟ طيب إذا كان على هذا المنوال فحينئذ البيان بالأمر الثاني ممكن. هنا نأتي أنا كمحقق نائيني أختار الشق الثاني في كلامك. شو أختار الشق الثاني؟ شو هو الشق الثاني؟ الشق الثاني أن الامتثال لا يتحقق بالإتيان بمتعلق الأمر الأول من دون قصد القرب الذي تعرض له بالأمر الثاني. جيد، مش هيك عم بتقول أنت يا شيخنا صاحب الكفاية؟ تقول إذا الغرض لا يتحقق من دون قصد القربة فما الداعي للأمر الثاني؟ تبهتوا؟ هون النائيني ينفذ. شو بيقول له النائيني؟ بيقول له أنا ما الذي دلني على أن الغرض لا يتحقق إلا بقصد القربة؟ أليس هو الأمر الثاني؟ أنا مش عم بحكي عن تحقق الغرض على مستوى الاحتياط، على الدال على الغرض كدليل أمارة كاشف عن أن المولى أراد كذا. بالحقيقة صار خلط بين أمرين يا أخوان، بين كون المولى دخل في غرضه كذا، وبين كوننا أمام عقلنا علينا أن نحتاط ونأتي بما نجزم معه بتحقق الغرض. هذا اللي بيسموه اشتغال عقلي. إذا شكينا، لا بحثنا الآن مش في الأصل العملي، نحن تبهتوا بحثنا الآن في أن المولى هل دخل في غرضه ثبوتا قصد امتثال الأمر؟ والله ما دخل. هذا واحد. اثنين، هل يمكن بيانه إثباتا إذا هو ثبوتا دخيل أو لا يمكن؟ الجواب أنا وياك يا صاحب الكفان متفقان أنه لا يمكن في شخص الأمر، لكن بأمر ثاني ممكن ولا مو ممكن؟ ها؟ كعقل ممكن. أنت تقول يلزم منه اللغوية، أنا أجيب بأن اللغوية لا تلزم، لأنه لا يكشف عن الدخالة في الغرض إلا تدخل المولى، وما دون ذلك أو غير ذلك فهو ليس أكثر من احتياط عقلي، ليس أكثر. نحن كلمنا الآن مش بالاحتياط، مش بالأصل العملي، كلامنا في كشف النقاب عن تدخل المولى للقول بأن فلان شيء دخيل أو ليس بدخيل. من هنا عندما قال النائيني هذه المقالة مش لم يلتفت إلى مراد صاحب الكفاية، وضع النقاط على الحروف في كلام صاحب الكفاية في الحقيقة، ولم يحمل كلام صاحب الكفاية على أن المراد منه أصالة الاشتغال، لأن أصالة الاشتغال سيأتي الحديث عنها. بهذا البيان بينت أنا كلام السيد الخوئي يا أخوان، لأن السيد الخوئي ما قال أكثر من هيك. الخوي قال نكتة بسيطة، قال إنه بدون البيان، هذا البيان بدوني أنا كيف بدي أكشف إنه قصد امتثال للأمر دخيل فيه؟ الغرض والله مش دخيل، منين بدي أكشف؟ فدور البيان الثاني هو الكاشفية. هون وقف له صاحب المنطقة، قال له إذن هو إرشادي ولو كان بصيغة إنشائية. الجواب لا، مش صحيح الكلام، ليس إرشاديا، وإلا لزم أن كل البيانات اللي بتبين شرائط التكاليف تكون إرشادية. الإرشادي بالدقة هو الذي يستقل العقل لولاه فيرشد إلى حكم العقل. هنا من أين للعقل أن يستقل أن قصد القربة دخيل أو مش دخيل؟ هذا أمر غيب بالنسبة لنا، لولا أن الشارع أخبر عنه لما علمنا. من هنا أنا أعكس الأمر، أقول يا سيد المنطقة حتى لو بين الأمر الثاني بصيغة خبرية فهو تشريع وليس إرشاد، لأنه يكشف عن أن هذا دخيل في غرض المولى، يعني هذا قيد من قيود المتعلق. إذا قيد من قيود المتعلق ينبسط عليه الحكم بالمركب فيصبح من الواجبات الضمنية، أليس كذلك؟ ولولا البيان الشرعي من أين لي أن أعرف أنه من الواجبات الضمنية أو ليس منها؟ فالإنصاف والحق أن ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري بدون بحث، أرسله إرسال مسلمات ووقع البحث فيه بين صاحب الكفاية وتلامذته والتلامذة إلى يومنا هذا، الحق فيه مع الشيخ الأنصاري، وأنه يمكن التوسل بأمر ثاني. من هنا فحتى لو قلنا يا أخوان إن الإطلاق اللفظي مش ممكن، الإطلاق المقامي ممكن، وعليه فالنتيجة شو بتصير؟ النتيجة أننا إذا شككنا في أمر أنه تعبدي أو توصلي فالإمكان للتقييد موجود لفظا، وإلا فمقاما، فحيث لم نرى تقييدا لا لفظيا ولا مقاميا، ها؟ ولا بجملة خبرية يا أخي، كلهم بيقولوا بجملة خبرية ممكن، فنكتشف الإطلاق من جهة لزوم قصد الامتثال والقربان. فلا تصل النوبة أصلا للأصل العملي، وإن كنا بحثنا سابقا نحن الأصل العملي، لأننا سرنا من العام إلى الخاص في البحث. أقول يا إخوان بعد هذا في داعي نبحث المبنى اللي بيقول إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، أو لأنه هذا يبحث في الإطلاق والتقييد عادة من أجل لهونيك إن شاء الله، مش داعي نبحثه هون، اللي هو المقدمة الثانية اللي كنا واعدين فيها سابقا. هذا تمام الكلام في الواجب التعبدي والتوصلي بهذا المعنى. في معاني ثانية للواجب التعبدي والتوصلي سنتعرض لها مختصرا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.